الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 52 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في ذكر المسائل التي لا تنقض الوضوء مما ذكرها المصنف. ذكرنا 5 مسائل. المسألة السادسة قوله: ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، بمعنى أن الملموس بدنه امرأة مسها رجل بشهوة. الرجل عند الحنابلة ينتقض وضوءه، أما المرأة فلا ينتقض وضوءها، قالوا ولو وجد منه شهوة، ولو وجد منه شهوة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد ذكرنا كثيرا أن الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو ليس بشهوة. عند المالكية أن الملموس إن بلغ ووجد اللذة ينتقض وضوءه، لأنه صار في الحقيقة لامسا وملموسا. هذا قول المالكية. عند الشافعية الملموس كاللامس في نقض الوضوء، يعني المالكية والشافعية القول متقارب، قول المالكية قريب من قول الشافعية. أما عند الحنابلة فالملموس لا ينتقض وضوءه حتى لو وجدت منه الشهوة. والراجح الله أعلم، لو رجحنا أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أنها لو مست بشهوة ووجدت منها الشهوة فإن الوضوء ينتقض، والله أعلم. لكن رجحنا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والله أعلم. ثم ذكر المصنف الناقض السابع من نواقض الوضوء عند الحنابلة، قوله وينقض غسل ميت، يعني لو أن رجلا غسل ميتا الحكم انتقض وضوءه، يجعلون تغسيل الميت ناقض من نواقض الوضوء، فالذي يغسل الميت يجب عليه أن يذهب ليتوضأ. والراجح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. خلاف العلماء، القول الأول قالوا بوجوب الوضوء من غسل الميت سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، وهذا قول إسحاق والنخعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. ورووا الحنابلة قالوا أنه روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، نقول هذا لم يصح. قالوا وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء، قالوا الحنابلة ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة، لكن قلنا أنه لم يثبت عن ابن عباس وابن عمر، بل الثابت عنهما خلاف ذلك كما سيأتي بعد قليل. قالوا من حيث المعنى، ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت، فكان مظنة ذلك قائمة مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث. القول الثاني أنه لا وضوء في تغسيل الميت، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الراجح، قال ابن قدامة وهو الصحيح إن شاء الله. من حيث المعنى قالوا ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، فلو أنك غسلت حيا فلا ينتقض وضوءك، فكذلك تغسيل الميت لا ينتقض الوضوء. استدل أهل القول الأول بحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله ومن حمل ميتا فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. فذكر الترمذي رحمه الله قال محمد البخاري إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله يعني ابن المديني قال لا يصح من هذا الباب شيء، يعني جميع الأحاديث في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، وكذلك قال ابن المنذر رحمه الله الجميع. يقول الخطابي رحمه الله لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر فيه على الاستحباب، ويمكن أن الغاسل لا يبعد أن يترشش عليه من الغسول، وربما كان على بدن الميت نجاسة ولا يعلم مكانها فيكون عليه غسل جميع بدنه ليكون الماء قد أتى على الموضع النجس من بدنه. وقيل ومن حمله عفوا ومن حمله الوضوء، هذه رواية أخرى، قال أي ليكون على وضوء يعني ليتهيأ له الصلاة عليه، لكن هذا من الخطابي على تصحيح الحديث، وقلنا أن الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، ويجب علينا قبل أن نخوض في الترجيح بين الأحاديث وإعمال النظر في معاني الأحاديث، يجب علينا أن نتأكد من صحة الحديث حتى لا نشغل أذهاننا ولا نكد أذهاننا بأحاديث لا تصح، بأحاديث لا تصح. وعادة إذا كان الحديث يعني بهذا أحيانا بعض التوجيهات يكون فيها شيء من البعد. ذكر لعائشة رضي الله عنها قول أبي هريرة ومن حمله فليتوضأ، قالت عائشة وهل هي إلا أعواد حملها؟ الأعواد إذا حملها هل ينتقض الوضوء؟ هذا كلام عائشة رضي الله عنها، هذا من عائشة دليل على أن الصحابة ينظرون إلى المعاني، ينظرون إلى المعاني، والله أعلم. الراجح الله أعلم هو القول الثاني أنه لا يجب الوضوء ولا كذلك الاغتسال، والحديث قلنا لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس وفي صحته وفي إسناده شيء من الضعف، قال يكفي منه الوضوء، يكفي منه الوضوء، لكن ثبت عن ابن عباس أنه قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. وعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر أغتسل من غسل الميت؟ قال لا. سئل عبد الله عن الغسل من غسل الميت قال إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه، فاغتسلوا منه. وكذلك ثبت عن عائشة أذن سعيد بن بجنازة سعد بن زيد وهو بالبقيع فجاء وغسله وكفنه وحنطه ثم أتى داره فصلى عليه ثم دعا بماء فاغتسل ثم قال إني لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما غسلته ولكني اغتسلت من الحر، اغتسلت من الحر، وهذا سنده صحيح. إذن هذا سعد بن أبي وقاص وعائشة وابن عباس يرون أن الوضوء لا ينتقض وأن الغسل لا يجب، وأن الغسل لا يجب. عائشة سئلت هل على الذي يغسل المتوفين غسل؟ قالت لا. وابن عمر كفن ميتا وحنطه ولم يمس ماء، ولم يمس ماء. هذه الآثار تدل على أن ما نقله الحنابلة عن ابن عباس وعن ابن عمر أنها لا تصح، والله أعلم. ننتقل إلى الناقض الثامن مما ذكره الحنابلة، قال رحمه الله وأكل اللحم خاصة من الجزور، يعني الناقض السابع، وبإمكاننا الآن في الروض المربع قال جعله الناقض السابع، ونحن جعلنا مس حلقة الدبر ناقضا فيكون الثامن، والأمر سهل، الترقيم أمره سهل. الناقض السابع أو الثامن أكل اللحم خاصة من الجزور أي من الإبل، على هذا لا ينقض بقية أجزاء الإبل كالكبد واللبن ومرق اللحمة، لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح الله أعلم. الناقض الثامن أو السابع أكل لحم الجزور، ويدل عليه حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا يدل على أن هناك فرقا بين أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم توضأ من لحوم الإبل، أما الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، يعني الأمر على الاستحباب. أما لحم الإبل فقال نعم توضأ من لحوم الإبل. يقول الإمام أحمد في حديثان صحيحان عن رسول الله، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. خلاف العلماء في أكل لحم الجزور، القول الأول قالوا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا قول الحنابلة ومحمد بن إسحاق وقول غير واحد من أهل العلم. يقول الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث وهو الراجح، هذا القول هو القول الراجح. القول الثاني قالوا لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا لأنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء مما يخرج ولا لا مما يدخل، واستدلوا كذلك بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود. الأمر الثالث قالوا من حيث المعنى والقياس، قالوا ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات. القول الثالث قالوا إن كان لا يعلم فليس عليه وضوء، وإن كان الرجل قد علم وسمع فهذا عليه الوضوء واجب، وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد، والراجح الله أعلم هو القول الأول. دليله حديث البراء الذي ذكرناه وحديث كذلك جابر، إذن في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. أما حديث ابن عباس فليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول عن ابن عباس موقوف عليه. والوضوء مما دخل نقول هو عام يشمل جميع المأكولات، مما مست النار ومما لم تمس، يشمل الإبل وغير الإبل، والحديث خاص. إذن حتى لو صححنا أثر ابن عباس نقول هو عام والحديث خاص، حتى لو صححنا حديث ابن عباس قلنا حديث ابن عباس لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن يعني عن ابن عباس. أما حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ. صح الصواب أنه عن جابر يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. إذن قوله لحما هذا لا يدرى ما هو اللحم، قوله لحما هذا ليس فيه عموم، فلا يدرى ما هو اللحم. أما حديث آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار أو مما غيرت النار، نقول هو لا يصح بهذا اللفظ. يقول أبو داود هذا يعني كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار، يقول أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول، الحديث الأول الذي ذكره قبل قليل، قرأناه قبل قليل. والدارقطني رحمه الله يضعف هذا الحديث يقول يشير إلى شيء من تضعيفه. وكذلك أبو حاتم يقول أن هذا الحديث مضطرب المتن، مضطرب المتن. إذن الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، نقول الحديث لا يصح. حتى لو صححنا هذا الحديث نقول هو عام مخصوص بحديث الإبل، أكل لحم الإبل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.